بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وتكفن المرأة في خمسة أثواب.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان صفة تكفين المرأة بعد أن بين لنا صفة تكفين الرجل. والمرأة أشد حالا في الستر من الرجل، لأن الستر في حقها بالنسبة للشرع آكد من الرجل، ولهذا تختلف عن الرجل بزيادة الستر، كما أنها في الحياة يزاد في سترها على الرجل، كذلك بالنسبة لما بعد الموت. فبين رحمه الله أن المرأة تكفن في خمسة أثواب، والأصل في ذلك حديث ليلى الثقفية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ناولهن ثياب بنته التي كفنت فيها، فبينت رضي الله عنها أن أول ما أعطاهن الحقى، ثم الدرع، ثم الخمار، ثم الملحفة، ثم أدرجت في الثوب الآخر. هذه خمسة أثواب. الحقى مثل الإزار بالنسبة للرجل، لأسفل المرأة كالتنورة، هذا الحقى. الدرع هذا لأعلى المرأة، وقد يصل حتى إلى أنصاف ساقيها، وهو كالقميص بالنسبة للرجل. والخمار بالنسبة للرأس، وبالنسبة للملحفة يجلل بها البدن، وبالنسبة للثوب الآخر هو الذي لفت فيه رضي الله عنها وأرضاها. هذه خمسة أثواب، هذا وجه كونها خمسة أثواب. وبنوا على ذلك أنها لو لفت في خمسة لفائف، لأن الستر في حقها آكد منه في الرجل، بنوه على هذا الحديث. والحديث فيه خلاف، وأشار الحافظ رحمه الله إلى صحته، أن إسناده صحيح، وصححه وهو غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، لكن العمل عند أهل العلم رحمهم الله على هذا الحديث، وهو أصل في كفن المرأة أنها تكفن في خمسة أثواب. وهذا مما يختلف فيه الرجل عن المرأة لما ذكرناه. نعم.
إزار وخمار.
إزار هو الذي عبر عنه في الحديث بالحقة، لأنه لأسفل البدن، يكون سترا لأسفل البدن. نعم.
وخمار وقميص ولفافتين.
ولفافتين، جعل بدل ملحفة لفافة، فحينئذ تكون لفافتين، لكن إذا ذكرت الملحفة، والملحفة شبيهة باللفاف، الملحفة شبيهة لأنها تجلل على البدن كله، مثل ما ترى في بعض البلدان إلى الآن تأخذ قطعة من القماش كاملة وتجلل بها البدن. نعم.
والواجب ثوب يستر جميعه.
والواجب بعد أن بيّن لنا الكمال، أنه ثلاثة أثواب للرجل وخمسة أثواب بالنسبة للمرأة، بيّن أن الواجب ستر البدن، أن يكون هناك ثوب يستر البدن. ثم على التفصيل، إذا لم يتيسر، لم يوجد الثوب، فإنه يستر ما يمكن ستره، ثم الزائد يوضع عليه النبات إذا وجد نبات، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بستر رجلي مصعب بن عمير بالإذخر أو شيئا من الإذخر، فهذا من الإكرام للميت. نعم.
قال رحمه الله تعالى: فصل. السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
بعد أن بين لنا رحمه الله صفة تجهيز الميت لتغسيله وتكفينه، ثم بين صفة التغسيل وأحكام التغسيل، ثم بين صفة التكفين وأحكام التكفين، شرع رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالصلاة على الميت، وهي المرحلة الرابعة بعد التجهيز والتغسيل والتكفين، يصلى على الميت، وهي من الفروض اللازمة وفروض الكفاية. قد قال ودل عليها قوله عليه الصلاة والسلام: صلوا على صاحبكم، فأمر عليه الصلاة والسلام الصلاة على الميت، وصلى بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه على موتى أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، صلى عليهم رجالا ونساء صغارا وكبارا صلوات الله وسلامه عليه، دل على مشروعية الصلاة على الميت. والصلاة على الميت فيها فضل عظيم بالنسبة للشخص الذي يصلي وللميت الذي يصلى عليه، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من صلى على من شهد جنازة فصلى عليها كان له قيراط، فهذا يدل على فضل الصلاة على الميت، وأنه لا ينبغي للمسلم أن يزهد فيها. والسنة المحفوظة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهديه المعروف والثابت أن الميت يحمل إلى المسجد أو يحمل إلى المصلى فيصلى عليه، ولم يحفظ عنه عليه الصلاة والسلام أن الميت كان يصلى عليه في أكثر من مسجد أو ينقل من مسجد إلى مسجد آخر، لأن هذا تعطيل للجنازة عن الدفن، مخالف لأمره عليه الصلاة والسلام في قوله: أسرعوا بالجنازة. حتى إن بعض العلماء في بعض الأحكام قالوا فاتت بالنسبة للميت في تغسيله وتكفينه، قالوا إنها لا تفعل خوفا من تأخير دفنه، فكيف أن تفعل الصلاة وقد أدي الواجب عليه؟ والمحفوظ أنه إن كان ولا بد ففي المقبرة بعد أن يوصل لمن لم يتيسر له أن يصلي عليه، بعض السلف رخص فيها. أما أن ينقل من مسجد إلى مسجد، بل إن بعضهم يدخلون الميت بين الأذان والإقامة في المسجد قبل الأذان في المسجد الأول، ثم يدخلونه بين الأذان والإقامة في المسجد الثاني، فيخرجون من المسجد بعد أذان الصلاة، مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وهدي، ثم يذهبون إلى مسجد ثالث. هذا الفعل إلى الحدث والبدعة أقرب منه إلى السنة، وعلينا أن نتق الله في أنفسنا وأن نتق الله في أمواتنا أن لا نفعل بهم إلا المشروع. فأوصي هؤلاء الإخوة أن يتقوا الله في أنفسهم، وأن لا يحدثوا أمرا يستحسنوه بآرائهم في أمور العبادات. لا نعرف هذا من هدي سلف هذه الأمة، لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من تابعيهم بإحسان، أن الميت ينقل من أكثر من مسجد، وأن يصلى عليه في مسجد فلان ثم مسجد فلان، ويفعل ما يفعل من ترك من الخروج من المساجد بعد الأذان تأذين فيها ونحو ذلك، من الأمور التي هي إلى الرأي المحدث أقرب منها إلى الدين والشرع. فعلينا أن نتبع الوارد، نحمل الميت إلى المسجد الذي يتيسر له، إن كان مسجد حيه أو مسجد آخر أكثر منه عددا يصلى فيه كما صلي على أموات المسلمين، ثم بعد ذلك يصرف إلى المقبرة، وإن كان هناك أحد لم يتيسر له الصلاة وأخذ بقول من يقول من السلف بإعادة الصلاة عليه قبل دفنه بالمقبرة، وكان يرى من يفعل ذلك الجواز لا ينكر عليه لأن له سلف، وخاصة في مثلا في مكة قد يتعذر أو يصعب على بعض كبار السن وبعض الناس في بعض الأحوال كزحمة المواسم والحج أن يدخلوا إلى المسجد الحرام ويصلوا على موتاهم، ولو فعلوا ذلك قد يتعطلون عن شهود دفنهم فيحتاجون إلى أن ينتظروه في المقبرة أو ينتظروه قريب من المقبرة ونحو ذلك مما فيه حاجة. أما أن نقول إن نستكثر الصلوات في المساجد ونعتقد أن هذا أفضل وأن هذا أكثر أجرا، فهذا هو الإشكال وهذا هو الحدث. أما أن يحصل منا عند وجود الحاجة لما ذكرنا على قول من يقول بأن من لم يصلي على الميت يصلي عليه قبل دفنه في المقبرة، وهذا رخص فيه بعض السلف رحمه الله، وخاصة مما ذكرنا في بعض المدن خاصة في مواسم الحج ومواسم الزحام، فمثل هذه الأشياء التي يكون فيها قول للسلف ولها وجه ممكن. أما أن يأتي شخص ويقول أن هذا أعظم أجر لميتكم، الميت أفضى إلى ما عمل، ولو صلى عليه من على وجه الأرض والله ليس براض عنه لم ينفع ذلك بشيء. وإذا اتبعنا السنة فإن هذا هو الخير والبركة. ولذلك كان أئمة العلم وأهل الصلاح والخير إذا كتبوا وصاياهم كانت الوصية بعد تقوى الله تحري السنة، فكانوا يأمرون بتحري السنة في تغسيلهم وتكفينهم وتجهيزهم والصلاة عليهم ودفنهم والعزاء الذي يكون بعدهم، كانوا يوصون بهذا خشية الحدث، خاصة من يقتدى بهم طلبة العلم. فعلينا أن نلتزم الوارد وأن نترك مثل هذه الأمور وأن نجتهد فيما ورد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم من الدعاء والترحم على الميت وفعل الوارد دون زيادة أو نقصان. هذا هو الذي يوصى به كل موفق، جعلنا الله إياكم ذلك الرجل. بيّن رحمه الله أن الميت صلى عليه كما ذكرنا، والصلاة عليه من فروض الكفاية، إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين وفيها الأجر العظيم كما ذكرنا. ومن فوائدها للميت أن إخوانه المسلمين يشفعون له. وبيّن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا صلي على الميت صلى على الميت 40 يشهدون أن لا إله إلا الله ويشفعون له إلا شفعوا. وكذلك إذا كانت الصفوف 3 فقد أوجب. ولذلك كان بعض الصحابة رضوان الله عليهم إذا صلى على الجنازة وكان العدد قليلا جزأهم 3 صفوف. كل هذا من الخير الذي يكون للميت. وعلى المسلم إذا صلى على أخيه المسلم أو على أخته المسلمة أن ينتبه لأمر عظيم، وهو الخشوع في هذه الصلاة، وأن يصلي بقلب حاضر. فإن من أعظم الخيبة والخسران والعياذ بالله أن توضع الجنازة بين يدي المسلم ويصلي بقلب غافل، لاهن عن أخيه وأخته، لاهن في دعائه، لاهن عن الاعتبار والاتعاظ بحال هذا الميت. فالمنبغي على المسلم إذا حضرت الجنازة أن يعظم شأنها في قلبه، كما ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان يقوم للجنازة في أول الأمر، حتى قيل له إنها جنازة يهودي، فبين عليه الصلاة والسلام أن الموت هيبة ورهبة. فينبغي للمسلم أن يعطي هذه السنن التي وردت بها النصوص حقها. فإذا أراد أن يشهد الجنازة اعتبر، ومما يعين على ذلك أن ينزل نفسه منزلة هذا الميت. تصور لو أنك على ذاك السرير، فوالله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لو كنت مكانه لتمنيت ألا يقف أحد عليك إلا أخلص لربه في الدعاء. ولو كنت مكانه لتمنيت أن يجتهد كل واحد من المصلين في دعائه لك، وأن يذكرك بكل خير من دعوة صالحة تكون سببا في حسن العاقبة لك في قبرك، إذا أسدت في لحدك أو أضجعت في قبرك، وهكذا ما يكون وراءه من بعثك ونشرك. أن يصلي المسلم على إخوانه صلاة المصلين، صلاة الخاشعين، لذكر أنهم إخوانه في الدين، وأنه إذا نودي عليه، إذا دعي للصلاة عليه، أنهم أحوج ما يكونون إلى دعوة صادقة. لم نشهد الصلاة على الجنائز، ولم يشرع الله لنا أن نقف على الجنازة مصلين بقلوب غافلة ولا بنفوس لاهية، ولكن بقلوب حاضرة. فإذا قلت اللهم اغفر له قلتها من قلبك، وإذا قلت له اللهم ارحمه قلتها من قلبك. فما أسعدك لو استجاب الله دعاءك، وما أسعدك لو أخلصت في الدعوة فأمنه الله في قبره. فقل فسألت ربك أن يقي أخاك وأختك المسلمة عذاب القبر فاستجيبت دعوتك ووقي عذاب القبر. كم لك من الحسنات، هذه حسنات غير القيراط، لأن دعاءك حسن لك على أخيك. إن للأموات حقوقا والدعاء للأموات ينبغي أن يكون بحضور قلب وأن يكون بخشية ورهبة، تحس كأنك ذاك الميت وأنك ذاك المسلم، وكما فعلت بإخوانك سيفعل بك. فوالله ما وقفت على ميت فخشعت لله في دعائك واعتبرت واتعظت إلا جعل الله لك عاقبة مثل ما فعلت بإخوانك جزاء وفاقة. فصل على أموات المسلمين صلاة الخاشعين القانتين صلاة الصادقين، فإذا استشعرت أن هذا المسلم أبا لأخيك في الإسلام أو عما له، فتصور لو أنه عمك، لو أنه عمك أو خالك، فقد دعاك أخوك المسلم أن تدعو لأبيه، ودعاك أن تدعو لأمه، ودعاك من بين الناس أن تشهد جنازته، فلا تذهب مع اللاهين الساهين الغافلين، ولا تذهب مجاملة، ولكن تذهب بحضور قلب. كان بعض السلف إذا رؤيت الجنازة ودعي لأجل أن يشيعها معهم دعاه الناس الذين يحملونها وقالوا له هلم إلى الجنازة نحملها ونصلي عليها، يقف. فسئل عن ذلك قال: حتى أنظر ماذا في قلبي، هل أنا أذهب معكم مجاملة أو أذهب لله؟ تبدأ بقلبك بأن تذهب مخلصا لوجه الله، لا من أجل أخيك ولا من أجل المجاملة ولا محاباة، لأن نيتك ستؤثر في صلاتك، ونيتك التي تذهب بها إلى بيوت الله تؤثر في موقفك بين يدي الله عز وجل. وجرب كلما خرجت إلى بيوت الله أن تجتهد في النية وأن تصدق مع ربك، وتنظر كيف يفتح الله عليك. ومن هنا ينبغي أن تكون الصلاة بحضور قلب، وأن يصلي المسلم كما ينبغي أن يصلي. ومن الأسباب كما ذكرنا أن ينزل نفسه منزلة هذا الميت، هل يرضى أن يقف عليه أخوه المسلم وقلبه ساهٍ في دعائه له؟ ولذلك نخلص الدعاء لأمواتنا، وأحب الله الدعاء للموتى من إخواننا المسلمين، فذكر ذلك في كتابه في معرض الثناء، وأن هؤلاء الذين يذكرون أموات المسلمين بالدعوات الصادقة ويسألون ربهم أن يرحم إخوانهم وأخواتهم من المسلمين والمسلمات الذين سبقوهم بالإيمان أنهم تابعون بإحسان، والذين جاءوا من بعدهم، من بعد من؟ من بعد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بعد خيرة الأمة بعد نبيها، من بعد المهاجرين والأنصار الذين رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الصفوة يتبعهم أقوام، وسبحان ربي حينما ذكر الذين اتبعوا الصحابة فذكر هذه الصفة فيهم، أنهم يترحمون على أموات المسلمين. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فأثنى عليهم أنهم ذكروا أموات المسلمين وأنهم لم ينسوا العهد الذي بينهم وبين إخوانهم المسلمين. فكيف إذا كان الذي سبقك بالموت كان له حق عليك كأن يكون صديقا لك أو أخا لك ونحو ذلك، أو والدا لصديقك أو قريبا له، فله حق عليك بحق الإسلام وحق أخيك المسلم. وحينئذ ينبغي للمسلم إذا أقام هذه الشعيرة أن يقيمها بقلب حاضر، فالله وحده الذي يعلم كم من أقوام ذهبوا إلى الجنائز وقلوبهم خاشعة وأفئدتهم مقبلة على الله جل جلاله، الله وحده الذي يعلم حينما رجعوا إلى بيوتهم بمثاقيل الحسنات، أقوام سعداء. وهذا من البركة التي يجعلها الله في العبد، وجعلني مباركا أينما كنت، أنه إذا شهد المجمع من الخير كان أسبق الناس إلى الخير، لا يكن من الغافلين، إذا صلى كان أقرب الناس إلى ربه في صلاته. ومن الناس من إذا دخل المسجد من حرصه على السنة واتباعه لهدي الكتاب والسنة في صلاته وعبادته وبالأخص في خشوعه وإخلاصه لربه، أنه لا يسبق إلى الله من الناس من سبق إلى ربه ولم يسبق. فتجده مع أقرانه وجميع الأحياء الذين كانوا معه أخشع الناس قلبا وأحضرهم جنان. هذا إذا كان هؤلاء هم الذين يعقلون، لأنهم قرأوا القرآن وعرفوا أدلة الكتاب والسنة أنها تنزيل من حكيم حميد وأن الأمر جد لا لعب فيه، فأعطوا هذا الأمر حقه وقدره الآخرة. فلذلك تجدهم إذا رأوا أي مشهد من مشاهدها حضرت قلوبهم وتوجهوا إلى الله قلبا وقالبا بصدق. فهذا الذي يعتري الإنسان في صلاة الجنائز من الغفلة بلاء عظيم وخسارة عظيمة. والمصيبة الأعظم أن تجد الإنسان تضيع عليه الحسنات بهذه الغفلة ثم يستمر في غفلته. فإذا كان الإنسان بهذه الصفة فليبكي على نفسه، فإن هذا من البلاء العظيم. ومن رحمة الله بالعبد أن ينبهه وأن يسخر له من ينبهه، وإذا ذكر يتذكر وإذا نبه يتنبه. فمن الآن يحاسب الإنسان نفسه إذا وقف على جنازة، وإذا قال وهو يصلي على ميت الله أكبر ما معنى هذه الصلاة؟ أخرجنا الله من بيوتنا لحقوق إخواننا وأخواتنا لنصلي عليهم ونترحم عليهم ونذكرهم بصالح الدعوات، وهي لحظات يسيرة. فالإنسان سيصلى عليه وهي لا تجاوز هذه الصلاة دقائق معدودة، وهي الصلاة الوحيدة التي يصلى عليه في الغالب. فحري بك ألا يحال بينك وبين رضا الله عز وجل عنك في حقوق إخوانك المسلمين، فيؤذيك الشيطان بأن تلهو مع اللاهين وتغفل مع الغافلين. فعلينا أن نحاسب أنفسنا وألا نرضى أن يستمر الإنسان في هذه الخسارة العظيمة. فنسأل الله أن يوقظ قلوبنا من الغفلة، أن ينبهها من منامها، وأن يحول بيننا وبين الشيطان في أذيته لنا. اللهم عصمنا بعصمتك. فالصلاة على الجنازة أمرها عظيم، ويصلي الإنسان وهو يرجو رحمة الله عز وجل كما ذكرنا. نعم.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره وعند وسطها.
السنة أن يقوم الإمام عند صدره، أي صدر الرجل، وعند وسطها أي وسط المرأة. هذا بيان لموقف الإمام ومن يصلي على المرأة، لأنه قد يصلي والرجل قد يصلي الإنسان على أخيه المسلم كأن يموت وليس معه أحد، فيغسله ويكفنه ويصلي عليه. فإذا قام يقوم عند صدره على ما اختاره المصنف رحمه الله، وهو أحد الأقوال للأئمة رحمهم الله. والقول الثاني أنه يقوم عند رأسه إذا كان رجلا، وهو الأصح إسنادا وأقوى ثبوتا، وهو مذهب الجمهور أو يقوم عند رأس الرجل. والحديث في هذا ثابت وصحيح أنه يقوم عند رأس الرجل. وأما بالنسبة للمرأة ففي وسطها كما في حديث أم كعب صحيح البخاري حينما توفيت وهي نفساء، حيث قام النبي صلى الله عليه وسلم في وسطها، يقوم عند عجيزة المرأة في وسطها. وذكر بعض العلماء عللا، لكن من حيث الأصل هذا هو، قالوا إن المرأة أكثر فتنتها في الفرج فيقوم الإمام عند وسطها، بخلاف الرجل فأكثر فتنته في الصدر فيقوم الإمام عند صدره. وهذا ليس هناك دليل يدل عليه، لأن أمور الصلاة والعبادات أكثرها غير معللة، أي غير قابلة للتعليل، أنها تعبدية غير معقولة المعنى. وهذا يذكره بعض العلماء، لكن ليس هناك ما يدل عليه. الله سبحانه وتعالى في أمور العبادة لا يستطيع الإنسان يجزم بعلة أو يعلل إلا إذا كان الشيء الذي يريد أن يعلله من جنس ما يمكن تعليله، وهذا الغالب فيه، لأنه لو كان في علة لبينها النبي صلى الله عليه وسلم. يقوم عند رأس الرجل أو عند صدره. ولو أنه قام عند رأس الرجل فإنه يصح تصح صلاته، ولو قام عند صدره فالصلاة صحيحة، بل حتى ولو قام في وسط الرجل الصلاة صحيحة، لكن هذا السنة، ولذلك المصنف قال السنة، معناه أنه يثاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. نعم.
ويكبر أربعا.
ويكبر أربعا، ثم السنة أن الميت يوضع بين يدي الإمام. قال بعض العلماء أن الأفضل أن يصلى على الجنائز خارج المسجد في المصلى، وقال بعضهم ويكرهون إدخال الجنائز في المسجد. قد بينت أم المؤمنين عائشة ضعف هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الجنازة في المسجد، وهذا حينما توفي سعد رضي الله عنه وطلبت أن يدخل المسجد وأن تصلي عليه فأنكروا ذلك، فردت رضي الله عنها قولهم. فإذا كان في الجماعة انتهى يصلى على الجنازة بعد الفريضة فيقوم الإمام في هذا الموقف. لكن لو أن الجنازة حضرت قبل الصلاة ويوجد من يصلي عليها، فالأفضل أن يبادروا بالصلاة عليها والذهاب بها إلى المقبرة، وهذا هو السنة وهو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، التعجيل بالجنازة. وأما ما يفعله الناس اليوم من تأخير جنائزهم وتأخير الصلاة حبسها، فلا يصلى عليها إلا بعد فترة، بل بعضهم يؤخر اليوم واليومين والثلاثة من أجل أن يحضر فلان وعلان، وهذا مخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال أسرعوا بالجنازة، وقال لا يحل لجيفة مسلم أن تبقى بين ظهراني أهله، وقد تقدم التنبيه على هذا، وأنه من المحدثات تأخير الجنائز. والبعض يقول لكثرة من يصلي، فنقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم مقدم واتباع السنة أفضل. إلا أن بعض السلف، يحكى عن أبي بكر رضي الله عنه أنه كره الدفن بالليل، فبنى عليه بعض العلماء أنه إذا مات بالليل يؤخر لصلاة الفجر ليصلى عليه، كان يموت في نصف الليل ونحو ذلك. وهذا قواه بعض أهل العلم، رده بعض أهل العلم وقال إن المرأة السوداء لما ماتت بالليل صلى عليها الصحابة رضوان الله عليهم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم دفنها بالليل، وإنما أنكر أنهم لم يؤذنوه ولم يخبروه، فدل على مشروعية الدفن بالليل وأنه يبادر بالصلاة على الميت ولو توفي بالليل. وقد بينا متى يسوق تأخير الجنازة ومتى لا يسوق فيما تقدم، وأيما كان في الصلاة على الميت يبادر بها. فإن كان قبل الفريضة بساعة أو ساعتين أو أكثر يصلى عليها ويمضى بها وتدفن، لأن الميت إذا كان صالحا ينادي قدموني قدموني، فيشتاق إلى ربه ويشتاق إلى لقاء الله سبحانه وتعالى. وقد قال صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة، فهذا خير يوضع لينال ما عند الله من المثوبة، فالخير والأفضل أن نبادر. التأخير إذا كانت مثلا الجنازة قبل صلاة الفريضة بساعتين أو ساعة ونصف وهي جاهزة يصلى عليها ويمضى إلى القبر، وكثرة العدد ما دام أنه صلى عليه الأربعون فأكثر يصلى عليه ثلاث صفوف فأكثر فقد حصل المقصود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حد الفضل بالأربعين وحده بثلاث صفوف، بعض الأحيان تكون مئة صف موجودة قبل مثلا صلاة الفريضة بساعتين أو ثلاث ساعات، تحبس الجنازة وتنتظر ثلاث ساعات أو أربع ساعات، وهذا مخالف للأصل الشرعي وهو المبادرة. وكنا في العهد القديم حينما كنا صغارا وكان العلماء موجودين ما كانت تتأخر الجنائز أبدا، ونعرف ناس كانوا يدفنون قبل الظهر بساعة، وكان أمرا لا يتساهلون في مسألة الموتى، كانوا يعجلون بهم ويبادرون بهم ويصلون عليهم ولا يتأخرون هذا التأخر الفاحش الذي، ولذلك استدرج الناس حتى أصبحوا يؤخرون الساعة والساعتين والثلاث، حتى أصبحوا يؤخروا اليوم واليومين إلى ثلاثة أيام في بعض الأحيان، وهذا لا ينبغي، ينبغي المبادرة كما ذكرنا فيما تقدم من النصوص الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
ويكبر أربعا
أي إذا كبر في صلاته، أولا الصلاة على الميت صلاة فيشترط لها ما يشترط في الصلاة، فيشترط لصحتها النية فلا تصح بدون نية، ويشترط لها الطهارة وهو مذهب جماهير السلف والخلف حتى حكي الإجماع عليه أن الصلاة على الجنازة لا تصح بدون طهارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، وسمى الشرع الصلاة على الميت صلاة فدل على أنها لا تصح إلا بطهارة، وأن يكون طاهرا في بدنه وثوبه والمكان الذي يصلي فيه، وأن يستقبل القبلة وغيرها من شروط الصلاة، يشترط أن يكون ساتر العورة في صلاته، غيرها من الشروط التي تشترط لصحة الصلاة، فلا يصح أن يصلي على جنازة وهو محدث حدثا أصغر أو أكبر لا تصح الصلاة، لكن لو أنه ضاق عليه الوقت وحضرت الجنازة ولو ذهب يتوضأ أو يغتسل دفنت الجنازة، فقال بعض العلماء يتيمم له أن يتيمم لإدراكها لأنها ليست من الفرائض الواجبة كما تيمم النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام فقالوا إذا ضاقت، لا أيضا لو أنه دخلت الجنازة بعد صلاة الفريضة وتردد بين أمرين بين أن يصلي الجنازة أو يبدأ بالفريضة، فبعض العلماء يختار أنه يبدأ بالجنازة لأنها لا يمكن تداركها ثم يصلي الفرض، وقال بعض العلماء يصلي الفرض لأن فضيلة أول الوقت متعلقة بمفروض فيكون إدراك هذه الفضيلة أعظم من إدراك النافلة في الجنازة لأنه فرض كفاية، وقد سقط بقيام البعض بهذا الفرض، وعلى كل حال المسألة فيها هذان الوجهان، من ناحية الأصول يترجح أنه يقدم فضيلة أول الوقت، ومن ناحية توسعة الشرع وحصول الفضائل لا يبعد أنه يصلي على الجنازة وينوي في قلبه أنه لولا هذه الجنازة لصلى في أول الوقت لينال الأجر في الفريضة بالنية وينال إدراك الصلاة على الجنازة. يكبر أربعا أي أربع تكبيرات، التكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام التي تنعقد بها الصلاة، ولم يفصلوا في صلاة الجنازة بحيث قالوا هذا ركن وهذا واجب، وسيأتينا أنهم ذكروها كلها واجبات لأنه لا سجود للسهو لا سهو في صلاة الجنازة، لا سهو في صلاة الجنازة، فإذا كان لا سهو لا حاجة للتفريق ما بين الواجب وبين الركن، لأن التفريق بين الواجبات والركن في الصلاة من أجل أن يبين الذي يمكن جبره بالسجود والذي لا يمكن جبره ويلزم الإتيان به، هذا من حيث الأصل. يكبر أربع تكبيرات وأيضا قيل خمس، وردت الروايات بأربع وخمس وهي صحيحة، وسبع أيضا إلى تسع كلها واردة، وأقوى المذاهب أنها أربع تكبيرات، وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرح الترمذي السنن، والذي عليه أكثر الصحابة كما حكاه الإمام الترمذي رحمه الله أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على التكبير على أربع تكبيرات، هذا هو الذي عليه أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ونسبه الإمام بن المنذر أيضا رحمه الله إلى أكثر العلماء من بعد الصحابة، ولذلك قال بعض أهل العلم حتى إن الإمام الحافظ بن عبد البر حكى الإجماع، وهذا الإجماع فيه إشكال طبعا من ناحية أصولية هل ينعقد الإجماع بعد الخلاف، وإن كان بعضهم يعني في إجماعات الحافظ بن عبد البر معروف، وحذر الشيوخ من إجماعي عن ابن عبد البر ذي السماع، مع أن الإمام بن عبد البر إمام عظيم في علم الخلاف لا يشق له غبار، وليس من أحد في علم الفقه أو شروح الأحاديث إلا وهو عال عليه أو على من كان عالة عليه، وهذا يعرفه كل من قرأ علم هذا الرجل، وكتابه الاستذكار في بيان مذاهب علماء الأمصار وفقهاء الأقطار يدل على سعة باعه في علم الخلاف ومعرفته به، ونحن نذكر هذا لأن هذا البيت مراده به أنه إذا حكى الإجماع يتثبت فيه لأنه كان في المغرب وربما يخفى عليه خلاف المشرق، وليس أنه يتساهل بحكاية الإجماع. فهو حكى الإجماع على أن استقر العمل على 4 تكبيرات، وهذا هو الأفضل وهو الذي عليه أكثر العلماء كما ذكرنا، وفيه السنة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
يقرأ في الأولى بعد التعوذ الفاتحة،
أي أنه لا دعاء استفتاح في صلاة الجنازة، فليس في صلاة الجنازة دعاء استفتاح، وإنما يكبر تكبيرة الإحرام ثم يتعوذ ثم يقرأ الفاتحة. يقرأ الفاتحة لعموم قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. الصلاة على الجنازة صلاة، ومن هنا يقرأ الفاتحة لعموم هذا الحديث. وهذا ما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا في صفة الصلاة على الجنازة، أنه قرأ الفاتحة ورفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهي سنة. ومثله حديث أبي أمامة عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام على الجنازة، وهي التي ذكرها المصنف، وهذا الحديث صححه غير واحد من العلماء رحمهم الله في صفة الصلاة، أنه يقرأ الفاتحة في التكبيرة الأولى ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو في التكبيرات الباقية. هذا الذي اشتمل عليه حديث أبي أمامة، هو عمدة عند العلماء رحمهم الله في صفة صلاته عليه الصلاة والسلام على الجنازة. لو أنه صلى فكبر أكثر من 4 فصلاته صحيحة، ولو كبر 5 ولو كبر 7 فإن صلاته صحيحة لا يحكم ببطلانها. والأصل مثل ما ذكرنا أنه تكون في التكبيرة الأولى قراءة الفاتحة ثم التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا قيل بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل الوارد الصلاة الإبراهيمية، وقد تقدم معنا هذا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد، وبينا هذا وبينا أنه إذا جاء في العبادة في الصلاة ونحوها أنها تكون هي المعتبرة، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية ثم في التكبيرة الثالثة يدعو. نعم.
ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في الثانية كالتشهد.
إذا كان لا يحفظ الصلاة الإبراهيمية أو يحفظها ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم فقال أقل ما تصدق به الصلاة اللهم صل على محمد، فإنه يجزيه يعتد به، لكن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة الواردة هي الأكمل والأفضل. نعم.
ويدعو في الثالثة.
نعم.
فيقول اللهم اغفر لحينا وميتنا.
هذا حديث أبي هريرة رضي الله عنه في المسند، اللهم اغفر لحينا وميتنا. نعم.
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغير.
شاهدنا الحاضر وغائبنا المسافر، من قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. هو الحقيقة بعض العلماء يرى أن هذا من الإلحاح على الله في الدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا، فيرى أن الغائب يشمل الغائب بالموت والغائب بالسفر والغائب بعدم الحضور في خاص المجلس ونحوه، فحينئذ كأنه لأنه إذا قال اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا، صغيرنا وكبيرنا شملت الجميع كقوله حينا وميتنا، إنما هو من باب إيش؟ الإلحاح بالدعاء. كانت تقول اللهم اغفر لي ذنبي كله، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم اغفر لي ذنبي كله، فقال كله انتهى، قال دقه وجله علانيته وسره، ولما يقول أوله وآخره هو نفسه إذا قال اغفر لي ذنبي شمل الجميع، لكن هذا من باب الإلحاح، والله يحب الملحين، وهذا هو الذي يؤدب به الشرع أتباع هذا النبي الكريم وأتباع الأنبياء والرسل، أن يعلموا أنه لا أكرم من ربهم، وأن الله يحب المسألة ويحب السؤال، وهل هناك أعظم من أنه يحث عباده على سؤاله ويبين لهم عظيم فضله ومنه وكرمه. هل سمعت أجمل من قوله سبحانه، وكل قوله سبحانه جميل، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. تأمل إذا سمعت هذه الآية أو قرأتها ماذا يدور بخلدك، فوربك ما دار بخلدك لا يساوي عشر معشار العشير من ذرة من كرم الله وجوده. فأنت تلح على الله في لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وكبيرنا وصغيرنا وذكرنا وأنثانا وصغيرنا وكبيرنا، هذا كله من باب الإلحاح على الله عز وجل. وأنت تقول لي اللهم اغفر ذنوبي، اللهم تجاوز عن سيئاتي، اللهم كفر خطاياي، كله من باب الإلحاح على الله. وإن كان بعض العلماء يفرق بين الخطيئة والسيئة، وبعضهم يفرق بين الذنوب في العموم والخصوص والسيئات، لكن هذا كله من باب الإلحاح على الله بالدعاء. والنبي صلى الله عليه وسلم وردت عنها الحقيقة أحاديث كثير منها فيها ضعف في الدعاء للميت. والإمام البخاري يميل إلى أن حديث عوف بن مالك الذي سيذكره المصنف بعد هذا، اللهم اغفر له وارحمه وعافي واعف عنه وأكرم نزله، أن هذا هو أصح الأحاديث وأقواها، وهو الذي يعني الحقيقة جمع الدعاء للميت. حتى إن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: تمنيت أن أكون ذلك الميت من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا من أجمع الأدعية للميت. الأصل أن المسلم يحاول حفظ هذه الأدعية المأثورة ويقولها، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم للميت بهذه الأدعية. والحديث حسن، هذا الحديث برواية أحمد في مسنده محسن، حسنه غير واحد من العلماء رحمه الله. نعم.
وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوبنا.
ذكرنا وأنثانا، قد يقول بعض طيب الخنثى، المعنى ذلك أنها خرجت. الخنثى إما ذكر أو أنثى، لأن الله يعلم حقيقة إما أنه ذكر أو أنثى، ولكن العباد إذا جهلوا ولم يستطيعوا ذلك الخنثى يتبين حاله، لكن إذا لم يتبين وكان مشكلا فالله يعلم. إما ذكر، هذا يؤكد، وإذا قال تعالى وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى، من كل شيء خلقنا زوجين، فالأصل إما ذكر أو أنثى. وهذا الذي جعل بعض العلماء يقول اجعله أنثى لأنه اليقين حتى يتبين أنه ذكر، هذا مقرر عند علماء والأئمة. لكن هنا المراد به أنه يشمل الجميع، ومثل ما ذكرنا أنه إلحاح، أن ذكرنا وأنثانا يشمل الجميع. نعم.
إنك تعلم متقلبنا ومثوانا،
فهو يعلم كل شيء، لكن لما قال متقلبنا ومثوانا هذا الدعاء بالمناسبة، لأن انقلاب الإنسان من هذه الدنيا إلى الآخرة، وانقلاب الإنسان من الحياة إلى الموت، هذه عبرة عظيمة. ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء بما فيه مناسبة، ومثل قوله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إنا إلى ربنا لمنقلبون. فأنت في مسير، فناسب أن يختم بأن غاية المسير لمنقلبون، مو من الانقلاب. أحد الصالحين ركب مع رجل ودع الدعاء قال انزل، أنت تريد تقلب بين السيارة؟ أعوذ بالله. منقلبون يعني المآل. فلما ذكر هذا صلوات الله وسلامه عليه إلى يوم الدين ناسب، لأنك تعلم متقلبنا ومثوانا. مثوى الإنسان مقامه، ثوى في المكان إذا أقام. والقبر مثوى لكنه مؤقت، ولذلك من الخطأ ما نسمعه من البعض يقول مثواه الأخير، هذه عبارة خاطئة. وإذا صحبها الاعتقاد فهذا من اعتقاد أهل المادة الذي يقولون ما هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع، ولا يؤمنون بوجود الدار الآخرة، فيقول مثواه الأخير، انتهى كل شيء. والواقع أنه ليس مثوى الأخير، ولذلك الأعرابي بسريقته وفطرته أعلم من هؤلاء، ما سمع قول الله تعالى ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال زاروها سرعان ما ينتقلون عنها، أنها مقابر سينتقلون منها إما لما هو أنعم إذا كانوا في نعيم، وإما إلى ما هو أشد إذا كانوا والعياذ بالله في عذاب. ولذلك يقول كما في حديث البراء الصحيح عند أحمد في مسنده أن المؤمن إذا رأى ما عند الله من المثوبة وجاءه عمله الصالح يقول ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة، مشتاق إلى لقاء ربه سبحانه وتعالى. وأما الكافر فيقول ربي لا تقم الساعة، ربي لا تقم الساعة، يخاف. ومن هنا المثوى المآل، ثواب المكان إذا أقام فيه؟ أنك تعلم متقلبنا إيمان قلبي إليه ومثوانا ومآلنا، لا شك أن الله وحده هو الذي يعلم ما يؤول إليه الإنسان وكيف تكون عاقبته. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكمان يجعل لنا ولكم المسلمين أحسن العواقب، أن يلطف بنا وبكم، أن لا يردنا ولا يردكم مردا مخزيا ولا فاضحا. نعم.
إنك على كل شيء قدير.
إنك على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، وذلك قالت الجن نظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا، وعلى كل شيء قدير. فهو سبحانه وتعالى الذي وسع كل شيء رحمة وعلمه، وهو الذي لا منتهى لقدرته سبحانه وتعالى، لا يعجزه شيء. وبين أن هذا من الثناء على الله، ومن الثناء على الله السنة في الدعاء يشتمل على الثناء على الله، والثناء على الله بمدحه وحمده في أول الدعاء وختم الدعاء كذلك بذلك، أو ختم الدعاء بأسماء الله وصفاته. وقال بعض العلماء إن اسم الله الأعظم ختم الدعاء بالأسماء الحسنى والصفات بما يناسب، واحتجوا بقوله تعالى وارزقنا وأنت خير الرازقين، اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. فختموا طلب الرزق وهو المائدة، فختموا لأنه إذا ختم بأسماء، مثلا حينما يكون الإنسان في يطلب من الله سبحانه وتعالى رحمة، أن يهبه رحمة، فيقول ربي هب لي منك كذا وكذا، إنك أنت العزيز الوهاب، ربنا هب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب، فيختم بالاسم والصفة المناسبة لما يدعو. وأسماء الله وصفاته كلها جميلة جليلة، فلما تأتي في الدعاء ميزة أن تكون من الأسماء، عند من يقول بهذا القول أنه إذا دعا بهذا يكون حضور القلب والإخلاص بها أكثر، وحينئذ يكون أقرب إلى الإجابة. وأيما كان النبي صلى الله عليه وسلم ختم بالثناء على الله عز وجل بقوله إنك على كل شيء قدير. نعم.
اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة.
اللهم من أحييته منا، هنا يعني انتهى الدعاء للميت فختم بهذا إنك على كل شيء قدير، ثم شرع صلوات الله عليه في الدعاء للحي ما يتعلق الحي، فقال عليه الصلاة والسلام اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام والسنة. والرواية في بعض الروايات فأحيه على الإسلام، بعضها على الإيمان، ومن توفيته منا فأحيه فتوفه على الإسلام، في بعضها فتوفه على الإيمان، وفي بعضها فتوفه على الإيمان والإسلام. وهذا كله من اختلاف الروايات الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والمحفوظ فيها فأحيه على الإسلام، من أحيته منا فأحيه على الإسلام، من توفيته فتوفه على الإيمان. نعم.
ومن توفيته منا فتوفه عليهما.
نعم. اللهم على الإيمان والإسلام، على السنة والإسلام. والسنة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، اتباع هدي، والسنة هي الطريقة، وإذا أريدت بعمومها كل ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من هديه القولي والفعلي، فالذي يموت على السنة يموت على هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يزال الموفق يحرص على هذا الأمر أن يموت على السنة، وإذا مات على السنة بعث على السنة، وإذا بعث على السنة حشر مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه أعظم نعمة ينعم الله بها على العبد، ليس هناك نعمة في الدين أعظم من أن يرزق الإنسان العلم بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك مخلصا لوجه الله ويموت على ذلك، إذا فعل هذا فقد أصاب. لذلك بين النبي صلى الله عليه وسلم أن من سلك طريقا يلتمس فيه علما، ما هو العلم؟ هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي ما جاء به عليه الصلاة والسلام، يشمل هذا القرآن وما أنزل عليه ربه من الذكر ليبينه للناس، وهو سنة عليه الصلاة والسلام البيانية. فمن كان عالما بهذا، عاملا به، داعيا إليه، وأخلص في جميع ذلك وتقبل الله منه، فليس هناك رجل أسعد منه، هذه أعلى المناصب. ولذلك ينتهي به الأمر إلى ما مقام السعداء فيحشر مع النبيين والصديقين. الصديقون أحد الأقوال فيهم أنهم العلماء العاملون، فالسنة هي على السنة. أعظم نعمة أن ينعم الله بها عليك نعمة الدين، والدين حقيقته السنة، أن تلزم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته. ولا يزال الرجل يعرف منه ذلك، أولا أن يمتلئ قلبك بحب كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتعتقد اعتقادا جازما أن لا نجاة لك لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا بهذا الحبل المتين الذي من اعتصم به نجا، ومن طلب الهدى في غيره ضل وغوى. فلا تلتفت إلى الآراء ولا إلى الأهواء ولا إلى الفتن، ومهما مر عليك من القيل والقال والعبث في دين الله واللف يمينا وشمالا فأنت ثابت على السنة. فأهل السنة هم أهل السنة بحق، عندهم علم. والسنة ما تأتي بالدعوة، أن يأتي الشخص ويمدح نفسه ويزكي نفسه ويتمنى على الله الأماني، ما تأتي بالتمني ولا تأتي بالدعاوة. السنة أن تكتحل عيناك السهر وأن تجلس في مجالس العلماء وأن ترى من أهل العلم الثقات الذين يعرف منهم ضبطهم لهذه السنة ومعرفتهم بها، ولا تخدع نفسك. فإذا أحييت على هذه السنة فقد أصبت سعادة الدنيا والآخرة. لا تزال تحب هذه السنة من كل قلبك، ثم تحب كل من يتعلم السنة، كل من تراه يتعلم السنة ويعمل بها، حتى أنك ترى الرجل في المسجد يفعل سنة من سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتحبه، يصبح هواك كله مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأهديه. تجلس في المسجد تتعلم السنة، تذهب إلى بيتك تعلمها أولادك، تعلمها بناتك، تقوم بالسنة، تقعد بالسنة، تجعل جميع أمورك بالسنة، وهذا يسير على من يسر الله عليه. فأنت إذا نظرت إلى أهل الدنيا وأهل الهوى كيف ماجوا وأخذت بهم الأهواء، هدى الله ضال المسلمين، صلى الله أن يهدينا وإياهم إلى سواء السبيل، ومعهم هذا الخير العظيم والنفع العميم. لو رأيتهم كيف هم حريصون على هذه الأمور ولا يتساهلون، فأنت أحق بالحق وأحق أن تتمسك بالحق. فالسنة أن تحيا على السنة، أن تتعلمها وتجلس مجالسها ولا تمل من سماعها، ولا تضعف مهما استهزأ المستهزئون وسخر الساخرون، أن تحيا على السنة بحق. ولا يزال الرجل يحب السنة وقد يكون من عامة المسلمين ويحشر مع أهلها. لماذا؟ لأنه في قرارة قلبه يريد أن يتعلم، فيجلس مجالسهم ويشهد مشاهدهم حتى يبعثه الله مع أهلهم. فالمرء مع من أحب. وذكروا عن رجل أنه كان يحب السنة ويحبها كثيرا ويتمسك بها ولا يتساهل فيها، فحضرته الوفاة، وكان والدا لأحد الدعاة رحمة الله عليه، يقول لما حضرته الوفاة أراد أن ينزل من السرير ليذهب لقضاء حاجته، فلما دلى رجليه كأنه سهى فأدخل رجله اليسرى قبل اليمنى في حذائه، ثم يقول التفت على وجه أبي فوجدته تغير، فالتفت فإذا به قد انتعل اليسرى قبل اليمنى فخلع رجله، ثم بدأ باليمنى تبع السنة، فبدأ باليمنى ثم اليسرى، قال ثم تشهد ثم مات. أراد الله أن يكون آخر أمره هو الحرص على السنة، تحب السنة وتلزمها. لا تحب خيرا وتصدق مع الله إلا جعلك الله من أهله. وكان رجل أبدا الخاتمة لن تكون إلا بالصدق مع الله سبحانه وتعالى، تصدق مع الله، تحب السنة، تحب أهلها، تحب العمل بها، العلم بها، وتلزمها في قولك وعملك وسمتك ودلك حتى تبلغ الدرجات العلى. وليس هناك شيء يقربك إلى الله ولا وسيلة زلفى لك إلى الله أعظم من الوحي، القرآن والسنة، هذا النور وهذه الرحمة. ليس هناك شيء تتقرب به إلى الله، وليس هناك شيء يدافع ويجادل لك بين يدي الله أعظم من كتاب الله. فالذي يسأل الله أن يحيى على السنة، وانظر كيف يحيى على السنة، يحيى على هذه السنة، على هذه الطريقة يحرص الإنسان عليها، يحيى على الإسلام وعلى الإيمان، وأن يتوفى على الإيمان والإسلام، لأنه إذا حضرت الوفاة الإنسان قد والعياذ بالله يستزله الشيطان. وقد ذكرنا هذا وذكرنا بعض الأمور التي ينبغي المسلم يحرص عليها إذا احتضر. نسأل الله أن يختم لنا ولكم بخاتمة السعداء، وأن يجعل مآلنا ومآلكم إلى خير. نعم.
اللهم اغفر له وارحمه.
اللهم اغفر له وارحمه. الغفر هو التغطية والستر، وقالوا غفر غفران الذنوب سترها كأن لم تكن، كأن العبد إذا ستر الله غفر الله ذنبه كأن لم يكن منه ذنب، كالشيء المستور الذي لا يعلم به أحد. وارحم اللهم اغفر له وارحمه. والرحمة أعم من المغفرة، لأن المغفرة نوع من أنواع الرحمة، هذا من عطف العام على الخاص. نعم، اللهم اغفر له وارحمه.
نعم، وعافه واعف عنه.
واعف عنه، هذا دعاء الذي اشتمل عليه حديث عوف بن مالك، اللهم اغفر له وارحمه، والضمير له للميت وارحمه. والأول الدعاء في عام، اللهم اغفر لحينا وميتنا، اللي هو حديث أبي هريرة. وحديث عوف بن مالك وجه الدعاء للميت، اللهم اغفر له وارحمه. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. العافية من أعظم نعم الله عز وجل التي ينعم بها على عباده. ولذلك جاء العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأل فقال: يا عم رسول الله، سل الله العافية، العافية أمرها عظيم، ومن رزق العافية فقد رزق الخير الكثير في دينه ودنياه وآخرته، لأن العافية تكون في الدين وتكون في الدنيا وتكون في الآخرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. ثم قال: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. فالعافية نعمة عظيمة. العافية في الدين منها أن يسلم للإنسان، وأعظمها أن يسلم للإنسان دينه فلا يفتن ولا يضل بعد الهدى ولا يشقى بعد السعادة، هذه عافية الدين. فتجد الناس تخبط خبط عشواء عن يمينه وشماله من أمامه ومن خلفه وهو ثابت على دين الله لا يزلزله شيء، لأن الله جعله في عافية. فإذا اشتغل الناس بالفتن، مثلا تجد البعض في أمور الدين يأخذ من كل من هب ودب، وتجد المعافى لا يقبل في دين الله قول أحد إلا من يرضاه حجة له بين يدي الله جل جلاله. هذه من العافية في الدين. العافية في الدين أن لا يقبل الأهواء والآراء، وأن يأتي في دين الله يفعل كل ما يستحسنه عقله ويستحسنه المستحسنون والمحدثون، وإنما يلتزم الهدى، فيحس أنه في غناء في كتاب الله وسنة. يأتي مثلا في صلاته فلا يصلي إلا بما ثبت، وإذا جلس بين أهله، إذا قام، إذا قعد، لا يفعل إلا ما ورد، فلا يلتفت يمينا وشمالا ولا يأخذ غير الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه العافية في الدين. وتجده في عصمة من الله سبحانه وتعالى، فلا يضيع الصلاة ولا يضيع حقوق الله عز وجل، يبدأ بحقوق الله فلا يضيع منها شيئا، فهو في عافية تامة في دينه. أول ما يفكر فيه حق الله، وإذا أراد أن يؤدي حق الله أدى على أتم الوجوه وأكملها. فهذا الرجل الذي في سلامة وعافية في دينه. كذلك أيضا من عافية الدين البعد عن الشهوة والشبهة. إذا جاءت الشبهات حذرها وحذر أهلها، وتجده لا يضيع وقته بتتبع الأمور التي فيها شكوك في دينه وعقيدته، أبدا يستمسك بالأصل والدين ويدع ما سوى ذلك ولا يخوض مع الخائضين. هذه العافية البعد عن الشبهات والشهوات. فيأتي باب الشهوة في أموال الدنيا وفتنها ومناصبها، فلا تجده يلهث مع من أصابته سكرة الدنيا وطفرتها فيظلم الناس ويأكل أموالهم بالباطل، أبدا في عافية. يقول الذي: اللهم اغنيني ما دام أن عندي رزق يومي وعافية في بدني فأنا بخير. ما تجده يطمح أو يتسخط على نعمة الله عليه. عنده زوجة فيحس أنه في عافية وفي حصن حصين، لكن والعياذ بالله إذا جلس كل قليل يتكلم عن الزواج وعن النساء فيبدأ بالحلال حتى ينتهي بالحرام. ولذلك يحذر الإنسان، فقد تخرج منه كلمة في نعمة الله عز وجل عليه في أهل أو مال ولده في دينه فيفتن بسببها، وقد يقول الكلمة وهو لا يلقي لها بالا فيهلك بها. فالعافية تجده في دينه محافظا على حق الله بعيدا عن الشهوات والشبهات وفتنها، وأيضا في حقوق عباد الله عز وجل. فإذا رزق العافية وقد رزق الخير الكثير. ولعظم هذا الأمر كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يسأل الله ذلك. فقال كما صح عنها: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت، اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر. كان يقولها ثلاثا إذا أصبح وإذا أمسى، يسأل الله عز وجل ويلح عليه أن يرزقه هذه العافية. دائما سل الله العافية، فإن الله إذا عافاك أغناك، وتجد أهل العافية في السلام. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. قد أفلح، الفلاح هو أعلى مراتب النجاح والربح في هذه الدنيا. قد أفلح من رزق كفافا وقنعه الله بما أعطاه. فالعافية في الدين، العافية في الدنيا، فتجده في صحة في بدنه، معافى في بدنه، ليس به أسقام ولا أمراض، لكنه لا يمسي ويصبح إلا ويعظم نعمة الله عليه بالعافية في بدنه. في عافية في أهله وولده، فتجده يحرص على حفظ أولاده من الفتن والمحن، وزوجه وما عليه من الدنيا أقبلت أو أدبرت، ما دام أنه قائم بحق الله، حافظا لحق أهله وولده، لا يبالي بما وراء ذلك، رزقه الله العافية. وهؤلاء هم السعداء، هم صفة الله من الخلق الذين عافاهم الله في دينهم ودنياهم. فقال: عافه واعف عنه. فإذا عوفي يعافى من العذاب، ويعافى من أسباب العذاب والبلاء. نعم.
وأكرم نزله.
واعف عن العفو هو الصفح. إذا عفى الله عن عبده وتجاوز عنه فإنه لا يؤاخذ بالذنب، وهناك محو الذنب وهناك التجاوز والصفح من الله عن عبده. فالمغفرة محو للذنب، والعفو عفو الله عن عبده. ولذلك يحتاج الإنسان إلى الأمرين، لأن هناك من الذنوب من تغفر للعبد وتمحى له في الدنيا، وهناك ذنوب تبقى عليه، فإذا لقي الله بها من العباد من يستره الله عز وجل ويلقي عليه كنفه، ثم يقرره بهذه الذنوب، ثم يقول: عبدي، حتى يظن أنه هالك، فيقول الله: عبدي سترتها عليك في الدنيا، فها أنا أسترها عليك اليوم. هذا من العفو. ولذلك إذا أراد الله أن يشقي الأشقياء لم يكلمهم، ولا يأذن لهم فيعتذرون، ولا يؤذن لهم فيعتذرون، لأنهم يخاطبون الملك الكريم سبحانه. وهذا يدل على أنه إذا اعتذر إلى الله وقف العبد بين يدي ربه وقوف المسكنة والمذلة، إنه عفو، فحلمه يسبق غضبه. ومن كرمه وجوده أن هذه الصفة من صفاته التي دلت عليها أدلة الكتاب والسنة، أولا اتصاف بها غاية الكرم أنه يعفو، لأن الذنب في حقه عظيم. العبد إذا عصى ربه مهما كان، ولو كان من صغائر الذنوب، كما قال ابن عباس: انظر إلى من عصيت. لكن أن يعفو، وليس الأمر عند العفو، بل أن يبدل السيئات حسنات. وليس عند هذا، لأن الإنسان إذا كان يعامل كريما ربما أحس بأنه أثقل عليه، فإذا بهذا الكريم يحب العفو، بمعنى أنه يحب الكرم، وليس لعباده غيره سبحانه وتعالى. لنا مليك محسن إلينا، من نحن لولا فضله علينا. الحمد لله على التوحيد والإيمان، الحمد لله الذي لم يجعل سجودنا للأشجار والأحجار والأبقار ولغيره سبحانه. الحمد لله الذي عصمنا بعصمته. شرف من أعظم كرم الله عليك أنه جعلك من أتباع دينه. فالعفو من الله والتجاوز من الله. يعفو عن العبد إذا سأله العفو، وقد يعفو عن العبد بدون سؤال، يعفو عنه تجاوزا وكرما منه سبحانه. وقد يفعل العبد عملا ويعفو الله عنه بسببه، فهذه كلها أحوال للعفو منه. أما صفة العفو هي ثابتة في الكتاب والسنة. وعافه واعفو عنه. نعم.
وأكرم نزله.
وعافه، العافية مما هو قادم عليه، أن القبر فيه أمور عظيمة، وهذه الأمور قال صلى الله عليه وسلم، إن بين النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتنة منها، الفتنة في القبر، فتنة القبر أعظم من فتنة الدجال. وقال لأم المؤمنين عائشة: هل شعرت كما في الصحيح أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال أو أشد، أي وأشد من فتنة الدجال، أو هنا بمعنى العطف الموجب للتشريك بالحكم كقوله تعالى: ولا تطع منهم آثما أو كفورا، أي وكفورا. فالمقصود أنك تسأل الله أن يعافي من هذه الفتن التي هو قادم عليها من سؤال الملكين وغير ذلك من الأهوال والشدائد. أن العبد في مقعده يعرض عليه عمله، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فعرض هذه الأعمال أمور عظيمة، يجد الإنسان كل ما تكلم به لسانه وكل ما عملته الجوارح فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين نفسه وفيما بينه وبين العباد، فهذه أمور عظيمة. فإذا عافاك الله منها فقد سلمت وأفلحت وأنجحت، نسأل الله أن يعافينا ويعفو عنا. فقال صلى الله عليه وسلم: عافي واعفو عنه. نعم.
وأكرم نزله.
وأكرم نزله، النزل ما يكون للضيف بكرامته، كأنه ضيف على الله، لذلك خرج من هذه الدنيا وحيدا وكأنه مسافر، فيشفع المسلم لأخيه المسلم ويسأل ربه ويسترحمه ويسأله أن يرحم أخاه. أنه وهذه الصفة وأكرم نزله، أي أنه ضيف عليك يا رب، فاجعله في كرامتك. وإذا أكرم الضيف فإن كرامة الله عظيمة، هذه الكرامة ونعم الكرامة. وأكرم نزله. نعم.
وأوسع مدخله.
وأوسع مدخله في القبر، أنه يوسع له القبر، ومن الناس من يضيق عليه قبره حتى تصطك فيه أضلاعه العياذ بالله. وإذا خلوت فتذكر دعم نفسك لحظات تجلس فيها مع نفسك، وتصور لو أنك في مكان، فرضنا لو أنه غرفة وهذه الغرفة على قدر مقعدك، على قدر ما تقعد، وقيل لك أنك ستجلس في هذه الغرفة يوما كاملا وهذه الغرفة مظلمة، فكيف إذا قعد فيها الإنسان إلى حشر الناس ونشرهم؟ ولذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم دعوتين للميت عظيمة: وأفسح له في قبره ونور له فيه. فالظلمة في القبر والضيق، وهذا الأمران لا يغيبان عن بالك. ومن أدمن تذكر القبر وأهواله وشدائده عصمه الله من كثير من الفتن وسدده في قوله وعمل. القبر أمره عظيم، ولذلك يحتاج الإنسان أن يفسح له في القبر ووسع مدخله، ولا يكون قبره مضيقا عليه فيه. وإذا ضيق على العبد أعوذ بالله، لأنها الأرض تأتمر بأمر ربها، وإذا أمر الله أن تضيق على العبد ضاقت، ولن يستطيع أحد أن يوسعه. وإذا جلس العبد في قبره، أجلس في قبره وفتن وسئل المسائل وكان عبدا صالحا، فسح له في قبره مد البصر. فهذه من نعم الله على العبد المؤمن الصالح أن يفسح له في قبره. وذلك قال صلى الله عليه وسلم في دعائه لأبي سلمة: وأفسح له في قبره ونور له فيه. وأعظم الفسح أن يفسح له مد البصر، ومنهم من يفسح له أكثر من ذلك وأعظم من ذلك. ونسأل الله عز وجل أن يفسح الأموات المسلمين في قبورهم وأن ينور عليهم فيها. نعم.
واغسله بالماء والثلج والبرد.
واغسله بالماء والثلج والبرد. اغسله بالماء والثلج والبرد فيه دليل على أن الميت يغسل، وكيف يغسل وما هو الماء الذي يغسل به والثلج والبرد، هذا أمره إلى الله، هذا على تفسير اللفظ على الحقيقة لأنها هي الأصل. وأما أنه مجاز عن الغفران والمغفرة فهذا خلاف الظاهر، الأصل أنه يغسل بماء وثلج وبرد. وهذا الغسل من أتم النعيم، أنه يغسل بالماء والثلج والبرد. وأخذ منه طائفة من العلماء صحة الوضوء بالثلج وصحة الوضوء بالبرد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصف كيف يصح الوضوء بالثلج: إذا أمر الثلج فسال الماء، أما إذا كان جامدا لا يحصل، لأن أصل الغسل في اللغة الإسالة، أن يسيل الماء، ومن هنا إذا سال الماء بعد وضع الثلج بحيث حس به أنه سائل عن العضو فقد غسله بالثلج. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم بكونه غسلا. وهكذا إذا أذاب الثلج، فيه دليل على أن الثلج إذا أذيب والبرد إذا أذيب وتوضأ به صح وضوءه، وأن استحالة الماء إلى الثلج والبرد لا تمنع من صحة الوضوء به إذا سال على أعضاء الوضوء أو أعضاء الغسل. نعم.
ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس.
ونقه من الذنوب والخطايا، لأن هنا المصيبة وهنا البلاء وهنا الشقاء وهنا العناء، وهي الذنوب والمعاصي. ولذلك العبد المؤمن بين مخافتين، بين ماض قد مضى لا يدري ما الله صانع به، هل غفر ذنبه أو لم يغفر، وبين آجل قد بقي لا يدري ما الله قاض فيه، هل يختمل بخاتمة السعداء أو غيرها والعياذ بالله. فالذنوب والمعاصي، خاف من الذنوب والمعاصي، فسأل الله أن ينقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. وهذا يدل على كمال المغفرة وتمامها، لأن الثوب الأبيض سهل أن ترى الدنس فيه، وحينئذ تستطيع أن تصل إلى تمام النقاء وتمام الغسل. وهذا تشبيه منه بليغ صلوات الله وسلامه عليه. فسأل الله أن ينقي من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. هذه شفاعة، شفاعة الأحياء للأموات، مما ينتفع به أموات المسلمين من أحيائهم، وأن يدعو الإنسان بهذه الدعوة. فلو أنك دعوت لأخيك بهذه الدعوة صادقا من قلبك واستجابها الله لك، كم لك من حسنات، يكتب لك قدر الإحسان لأخيك. إذا كان الله قد غفر لامرأة بغي من بغايا بني إسرائيل سقت كلبا ذنوبها، فما بالك بمن أحسن لميت مسلم فسأل الله له هذه المسألة واستجيب دعوته، كيف يكون أمره؟ ولذلك يصلي الإنسان وهو حاضر القلب، يصلي وهو يدعو بصدق لإخوانه المسلمين. نعم تفضل.
وأبدله دارا خيرا من داره.
وأبدله دارا خيرا من داره، أن دار الآخرة هي خير من دار الدنيا. وقالوا ما سميت الدنيا دنيا إلا لدناءتها. وإذا أبدل دارا من هذا حال السعداء، لأنه لا ينتقل الإنسان من دار وهي الدنيا إلى دار أحسن منها إلا إذا كان سعيدا. أما الكافر فالدنيا جنته والآخرة سجنه، فينتقل إلى دار والعياذ بالله أسوأ من داره وشر من داره. لذلك قال صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. نعم.
وزوجا خيرا من زوجه.
وزوجا خيرا من زوجه، أي سأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله من أهل الجنة فيزوجه بالحور العين.
نعم. وأدخله الجنة.
وأدخله الجنة.
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار.
وأعذه من عذاب القبر وعذاب النار، في بعض الروايات من عذاب القبر، من فتنة القبر وعذاب القبر. هذا من جوامع كلمه عليه الصلاة والسلام، إن من أعيذ من عذاب القبر وعذاب النار فقد سلمت له آخرته. الآخرة أعظم ما فيها عذاب القبر وعذاب النار، وإذا سلمت من الأمرين فقد فزت فوزا عظيما، كما قال الله تعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. فسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر ومن عذاب النار، وهذا ما جاء في الأربع الكلمات التي يستعيذ بها المسلم في آخر الصلاة، يعني يسأل الله أن يعيذه من عذاب القبر وعذاب النار. فإذا أعيذ منهما فقد أعيذ من شر الآخرة كلها، لأنه إذا أعيذ من النار أعيذ من ذنوبه، وإذا أعيذ من النار أعيذ من حقوق الله وحقوق عباده التي توجب دخوله، فيغفر الله له ما كان بينه وبينه من تقصير في حقه سبحانه وانتهاك لحدوده، ويغفر له ما بينه وبين العباد ويرضي العباد في حقوقه. فهذا إذا جمع للعبد فقد جمع له خير الدنيا والآخرة. نعم.
وافسح له في قبره ونور له فيه.
وافسح له في قبره، هذا ما تقدم، أن المؤمن في القبر أحوج ما يحتاج إليه أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه، الفسحة ضد الضيق، وهذا يدل على أن القبور تضيق وتتسع، والنور يدل على أن القبور تظلم وتكون ظلمة، كما قال صلى الله عليه وسلم في حديث مسلم إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها. فالقبور فيها ظلمة وفيها وحشة، ولا يؤنس فيها إلا العمل الصالح، ولا أنيس للعبد إلا أنس للعبد إلا بالله سبحانه وتعالى على ما كان منه من خير وصلاح، يكون قبره أنسا له ويكون عمله الصالح أنيسا له، حتى إذا رآه يقول من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالخير، يعني يبشر بخير. أفسح له فيه، أفسح له في القبر، كما ذكرنا أنه يفسح للإنسان ويمد له في قبره. نعم.
وإن كان صغيرا قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وأجرا وشفيعا مجابا، اللهم ثقل به موازينهما وأعظم به أجورهما وألحقه بصالح سلف المؤمنين واجعله في كفالة إبراهيم وقه برحمتك عذاب الجحيم.
لم يرد في السقط دعاء إذا كان صغيرا أو كان دون البلوغ، لم يرد دعاء مخصوص كما ورد في حديث عوف بن مالك رضي الله عنه في دعاء الكبير، ولذلك قال يدعى له بالمغفرة والرحمة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن، والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم بما يكون منه من خير وشر، ولذلك بعض العلماء يرى أنه يدعى له لأن الله أعلم بما يكون منه، وتوسعوا في هذا وأجاز الدعاء له بالمغفرة والعفو. ومنهم من قال إنه مولود على الفطرة ولم يكن منه ذنب، وقد أقر وقالوا إنه على هذا لا يدعى له وإنما يدعى لوالديه، لا يدعى له إنما يدعى لوالديه. الوارد في الدعاء للوالدين، هذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يدعى لوالدي السقط، وفي حكمه الصغير لأنه لم يكن منه الصغير دون البلوغ ولم يكلف بعد، لذلك قالوا أنه لا يدعى له كدعاء الكبير. وورد عن بعض الصحابة أنهم يرون الدعاء للصغير لأن الله أعلم بما يكون منهم، فالمصنف رحمه الله مشى على الوجه الثاني أنه يدعى لأن الله أعلم بما يكون منهم من خير وشر. نعم.
ويقف بعد الرابعة قليلا،
ونقف نحن هنا. صلى الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يغفر لأموات المسلمين، اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وأوسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، اللهم ارفع درجاتهم في عليين واجعلهم في جوار النبيين والشهداء والصالحين، اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وأزواجنا وذرياتنا ومشائخنا ومحبينا ومن أوصانا واستوصانا وحضر مجلسنا وغاب عنا ومن أحبنا فيك، اللهم اغفر لنا أجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين وارحمنا برحمتك وأنت أرحم الراحمين، واغفر لنا يا خير الغافرين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام عليكم.